الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعين الكرام، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خير متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها في أحكام السجود. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ورحب بكم في هذا اللقاء الذي يتحدث فيه عن أحكام السجود، وهو المجلس السادس من سلسلة مجالس الفقه في أحكام السجود. ولا شك أن الحديث حول السجود يطول، لأن المسلم يصلي في يومه 5 فروض بالإضافة إلى النوافل، فيحتاج أن يعرف الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم، هو ركن السجود في الصلاة. والمسألة التي إن شاء الله أبدأ الحديث بها اليوم، المسألة الأولى، أولا المجافاة بين الفخذين والركبتين. فهل المصلي إذا سجد يلصق الفخذين ببعضهما البعض، أي يضمهما، ويلزم من ذلك أن يضم الركبتين، أم أن المصلي يجافي بين فخذيه وركبتيه إذا سجد؟ طبعا العلماء لهم اجتهاد في هذه المسألة، وقد ورد فيها حديثان، كل واحد منهم في الظاهر يعارض الآخر. فذهب بعض أهل العلم أنه يستحب أن يفرق بين الركبتين في السجود، ومعنى ذلك أيضا معناه أنه كذلك سيفرق بين الفخذين. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي حميد في رواية، وإذا سجد فرج بين فخذي، ولكن هذا الحديث فيه ضعف بهذا السياق. والأصح منه حديث أبي هريرة، إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. وهناك حديث آخر، حديث البراء، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج. ومعنى فتفاج أي وسع ما بين رجليه. فهذه الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضم الفخذين والركبتين، بل يجعل بينهما فاصلا. ويمكن الجمع بين الحديثين، يمكن أن نجمع بين الحديثين بأن نقول في حديث وليضم فخذي، أي ليقارب بينهما، وحديث فتفاج أي يفتح أو يوسع بين رجليه، فمعنى أنه لم يكن يلصقهما إلصاقا كاملا، ولا يفرج بينهما كل التفريج، ولا يباعد بينهما تباعدا شديدا، فكل راو روى ما رأى، فمن رأى قرب الفخذين قال إذن يضم الفخذين، ومن رأى أنه فرق بينهما قال أنه معناه يفتح بينهما ويوسع، ولكن الجمع أفضل، أي ليقارب بين الفخذين والركبتين، لا يفرج بينهما كل التفريج والتوسيع الشديدة، ولا يباعد بينهما ولا يلصقهما. ولعل هذا القول أرجح، وهو الله أعلم أنه يجمع بين الأدلة. وذهب قوم كما أخبرتكم أن المستحب أن يباعد بين الفخذين، ولكن لا يوجد دليل صريح على هذا بمعنى حديث صحيح، فيكون الوسط هو الحل، فيكون المستحب أن يجافي بين فخذي وركبتي، يعني يباعد بينهما، وهذه المجافاة بين الفخذين والركبتين لا تصل إلى حد المبالغة الكبيرة كالمجافاة بين اليدين عن الجنبين في السجود، لأن في السجود لا يلصق المصلي يديه بجنبيه بخاصرته، بل يجافي مجافاة شديدة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق تفريقا شديدا حتى يرى بياض أبطيه. في السجود بالنسبة للفخذين والركبتين لا يلصقهما ببعضهما ولا يجافي تجافيا مجافاة شديدا كما هو بين اليدين والجنبين، إنما يجافي بينهما ويفرق تفريقا معتدلا، وهذا يكون فيه جمع بين الأدلة، والله أعلم. المسألة الثانية في هذا اللقاء في بالنسبة للقدمين، القدمان في السجود المقصود بها يعني من الأصابع إلى مفصل القدم، وهو الذي يغطيه أجلكم الله الحذاء، وهو ما يغسل في الوضوء من الرجل. فالقدم معروفة، تأتي القدم التي تشمل الأصابع وباطن الرجل وظاهر الرجل إلى المفصل الذي يفصل بين الساق وبين القدم. فما وضع القدمين في السجود؟ القدمان الصحيح أنه في حالة السجود لا يجافى بينهما، أي لا يبعدان عن بعضهما، بل تضم القدم إلى الأخرى، أي يضم قدميه بحيث يلصقهما ببعضهما، وتتجه أصابع القدمين نحو القبلة، لا يرفع قدميه كما هو الخطأ عند بعض الناس، يرفع قدما والأخرى على الأرض، أو يرفع الثنتين فلا تصح صلاته، أو يفتح بين القدمين، أو يرفع إحدى القدمين ويضعها على الأخرى، مثل يعني حرف، يعمل مثل حرف إكس، هذا غلط. القدمان في السجود تكونان مضمومتين إلى بعضهما، والأصابع باتجاه القبلة، بحيث أنه يعتمد على أصابعه إلى نهاية أصابع القدمين. هذا هو الصواب في السجود وفي وضع القدمين في السجود. ودل على هذا حديث صحيح، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كان معي على فراشي، أي لم يكن نائما بجنبها فلم تجده، فقامت يعني تبحث وين أين الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: فكان ساجدا. وهنا موضع الشاهد من الدليل، قالت: راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. إذن وصفت عائشة رضي الله عنها صفة سجود الرسول صلى الله عليه وسلم في وضع القدمين بدلالة واضحة أنه رص القدمين ولم يفرج بينهما، لم يجعل بينهما فرجة أو مسافة، وأطراف القدمين كما قالت مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، يعني لم يكن يضع أصابعه على الأرض خلاف القبلة، لا، أطراف الأصابع معتمد عليها إلى جهة القبلة. فها هنا صفتان في القدمين: الصفة الأولى ضم القدم إلى الأخرى، ضم القدمين بعضهما إلى بعض. الصفة الثانية أن تكون أصابع القدمين باتجاه القبلة. هذا الوضع الصحيح للسجود، هذا هو الوضع الصحيح للقدمين في السجود. فهذا هو حديث عائشة تقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كان معي على فراشي، فكان ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه الصحيح في وضع القدمين أن لا يجافي بين قدميه في السجود، بل يستحب له أن يضم قدميه. هذا هو القول الصحيح. ونقف هنا إن شاء الله، على أن إن شاء الله أن نكمل في اللقاء القادم ما تبقى من مسائل السجود، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: رضا الله تعالى في رضا الوالدين، لكن يقول أرى يعني غير ذلك. يقول: أنا بار وغير موفق، وأرى يعني فالشيخ يقول الذي عاق لوالديه هو متوفق في حياته وعنده حظ في الدنيا، يقول: ما الحكمة في هذا الأمر؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رضا الرب في رضا الوالد، سخط الرب في سخط الوالد. وكذلك الأم لابد من برها، فالله سبحانه وتعالى أيضا وصى ببرها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال: يا رسول الله أني أريد الجهاد معك، قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فثم الجنة. لكن عدم توفيقك أحيانا مع برك لا علاقة له بالبر، قد يكون هناك أمر آخر أدى إلى ذلك، من ذلك تقصيرك في حقوق الله في جوانب أخرى. فحقوق الله ليس فقط مقتصرة على بر الوالدين، جانب الصلاة والحفاظ عليها، جانب كذلك ترك الظلم، ظلم الناس، جانب أكل الحلال الذي هو مهم جدا في قبول الدعاء وتوفيق الإنسان، وترك أكل الحرام، جانب هجر المعصية المعصية شوم على الإنسان وتؤدي إلى عدم التوفيق في حياة الإنسان، فلا بد للإنسان أيضا أن ينظر للجوانب الأخرى في حياته ليكملها كلها متكاملة ليوفق. يبقى جانب آخر أحيانا قد يكون الشيء الذي صرف عنك في الرزق وغيره شر لك، فصرفه الله إلى الأفضل لك وأنت لا تدري. وقد يكون أحيانا تعرقل الإنسان في أمور ابتلاء يبتلي الله عز وجل العبد لينظر صبره وإيمانه، هل يصبر ويحتسب ويلتزم الالتزام ويتمسك بالحلال، وإن خذل أحيانا في طرق ليرى صبره هل هو صادق في صبره وتمسكه بدين الله عز وجل أم لا. أما ما ذكرت من أحيانا توفيق العاق، فهذا ليس هو إذا كان عاقا بمعنى الصحيح وقد وفق، مثلا ننظر أن وفق في دنيا، فالدنيا يعطيه الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب، ليست هي مقياس، لأن الدنيا الله عز وجل يعطيها للمؤمن حتى للكافر يعطيها الذي يعبد غيره ويعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هذه الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الآخرة لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يحب، الآخرة لا يعطيها إلا لمن يحب، كما قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله أو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فليست الدنيا مقياس يعطيها الله للبر وللفاجر، لكن انظر في توفيقه في العمل الصالح هنا المقياس، توفيقه في الستر، توفيقه في البر، توفيقه في الحج، توفيقه في العمرة، توفيقه في الأعمال الصالحة، هنا التوفيق الحقيقي، هنا الميزان الحقيقي. والشيء الأخير، قد يوفق العاق ترى في الدنيا يأتيه مال أو غير ذلك يكون من باب الاستدراج، الله عز وجل يستدرجه يعطيه مع عقوقه وهو مستمر في العقوق، مع ذلك قد يوفق في وظيفة في مال في زيادة رصيد، لأن الله قد خبأ له عقوبة شديدة وخبأ له ابتلاء عظيما في الوقت المناسب، لأن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم. لكن عندما يمسكه لا يفلت، لا يفلته، وهذه سنة الله سبحانه، كما قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلت. فأنت ترى مثلا مثل هذا العاق يكون هذا من باب الاستدراج، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي تأتي الإنسان العاق والمخالف يأتيه البلاء من حيث لا يحتسب، أو تأتيه العقوبة الإلهية من حيث لا يحتسب، وهذا إذا لم يتدارك نفسه ويتوب فحينئذ يكون من باب الاستدراج. أما البار أو الصالح إذا فتح الله عليه فيكون من باب الكرامة والإكرام، ومن باب إن شاء الله شكر النعمة، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول لماذا نقول وأعوذ بعظمتك بأن نغتال من تحتي، وما معنى ذلك؟
يعني ما يسمى ب ويقصد الحديث الذي جاء فيه اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، واللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ من فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وهو ما يصيب تحت رجل الإنسان يعني بمعنى يأتي الإنسان والعياذ بالله نوع من الخسف، نوع من الخسف يصيب الإنسان فتنهار به الأرض كما حصل لقارون هو وماله، خسف الله عز وجل به من حيث لا يشعر لما تكبر وطغى في المال فخسف به. فهنا المسلم في هذا الدعاء الذي يقال في الصباح والمساء، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي أن أفاجأ بالغيلة العقوبة المفاجئة التي تأتي الإنسان فتبهته وتفاجئه ولا يجد لها سبيلا، أو يكون اغتيالا بمعنى مفاجأة أن الله يخسف به، تخسف به الأرض وتبتلعه وبعد ذلك لا يجد ولا يوجد. وهذا حصل، ترون بعض الناس هو ماشي فجأة يسقط في حفرة عميقة وقد لا يوجد، أو يسقط فجأة في بئر صغير مغطى في البر أو في غيره لا يرى فيذهب في الأعماق، أو يسقط بين شقين في شق في الأرض بين الصخور فلا يوجد، أو الأرض تنهار تحت رجله، فهي عقوبة صعبة وخطيرة. فالمسلم يتعتاذ بالله منها، يتعوذ بالله منها إن شاء الله تعالى حتى لا يصاب بها، نسأل الله السلامة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. هنا فضل الشيخ يقول: هل الماء الساخن الذي نتوضأ به في الصيف يعتبر من الوضوء على المكاره؟
نعم، إذا لم يجد الإنسان إلا ذلك، وهذا ورد في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وترفع به الدرجات أو يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الله رباطا، إسباغ الوضوء كثرة الخطى المساجد وانتظار الصلاة، أي الصلاة إلى بعد الصلاة، فترى المؤمن الذي قلبه معلق بالصلاة إذا صلى الفجر انتظر الظهر، إذا صلى الظهر انتظر العصر، وإذا صلى العصر انتظر المغرب، وإذا صار المغرب انتظر العشاء، وإذا صلى العشاء انتظر قيام الليل، فقلبه معلق بالصلاة فينتظر الصلاة بعد الصلاة ويستأنس بالصلاة ويجد فيها قرة عينه، فهذا كالمرابط في سبيل الله على الثغور أو الحدود التي تحمي ديار الإسلام، فهذا كالمرابط يسبغ الوضوء ويذهب إلى المسجد وينتظر الصلاة بعد الصلاة، يعني يفرح بالأذان بالصلاة، لا يجد كسلا ولا خمولا. فهذا إسباغ الوضوء على إذا الإنسان في مكان لا يستطيع أن يبرد الماء أو لا يجد ماء باردا، وإنما هذا الموجود أمامه في حرارة مع شدة الحرارة، ويتوضأ به ويصبر ويحتسب، هذا نوع من إسباغ الوضوء على المكاره، لكن لا يتعمد ذلك. يعني لو عندك ماء معتدل وماء حارا فخذ الماء المعتدل، إنما الحديث يراد به عند عدم القدرة على دفع الماء البارد في أو الماء المعتدل في حالة برودة الجو، أو عدم وجود الماء المعتدل في حالة قوة الحرارة، فهذا إذا صبر وليس عنده إلا هذا الماء شديد البرودة في أيام البرد أو الحار في أيام الحرارة ليس عنده إلا هذا الماء، ولا يجد سبيلا لتبريده وتدفئته أو اعتداله، فصبر واحتسب، فهذا مرابط. توضأ وأسبغ الوضوء، بمعنى هنا ليس معنى فقط الوضوء المكار أن تتوضأ وضوءا سريعا، لا، وضوء مع إسباغ، هذا هو هذه هي النقطة المهمة، بمعنى أن يعم الماء كل الأعضاء، فإذا عم الماء الأعضاء بشكل صحيح وتوضأ وضوءا سليما صحيحا مع حرارته في الحر أو برودته في الشتاء، هذا أسبغ الوضوء، هذا على المكاره، هذا إن شاء الله له الأجر الذي تكفر به السيئات وترفع به الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم فضيلة عمر. عندي سؤال أنا بالنسبة لقراءة القرآن الكريم. طبعا مذكور ومعروف في الحث على المحافظة على قراءة القرآن الكريم وعدم هجر القراءة وقراءة المصحف والقرآن الكريم، وفي أحاديث وذكر في هذا المجال، بس الحين طبعا أنا ما أحس المستمعين طبعا على التكاسل وعدم القراءة، بس يعني في الظروف الحالية الواحد اللي يعيشها ما بين الدوام ووقت العمل والمسافة من المنزل للعمل، فمن الصعب أن الإنسان يلتزم مثلا بالمحافظة على قراءة القرآن. فإذا أنا مثلا على حكم المسافة اللي بين العمل وبين المنزل تقريبا ساعتين في كل يوم، 4 ساعات في اليوم رايح راد، فإذا أنا يعني الحمد لله ما استمع في الإذاعة غير يا إما إذاعتكم الكريمة يا إما إذاعات القرآن الكريم الموجودة، فهل استماعي للقرآن الكريم والإنصات له في الإذاعة يعتبر نوع إنه ممكن في نفس الوقت إنه مو يعني يحجبني من إني أكون من المهملين في القراءة أو المقصرين أو إن لهاجرين القرآن الكريم؟ لأن الصراحة خلال اليوم أو خلال الأسبوع يمكن بس اللهم الجمعة واحد ما يكون عنده فرصة إنه يقرأ القرآن أو يتصفح القرآن، فإحنا يعني نستعيض بهالشيء بالاستماع له من خلال الإذاعات اللي على الراديو، فهل هذا يجزي إن شاء الله؟
ان شاء الله ان شاء الله
واضح ان شاء الله
واضح ان شاء الله محمد.
اشكرك،
الله يجزاك الله خير.
الله
يبارك حياك الله. نعم فضل الشيخ، بالنسبه لقراءه القران وعدم هجر القران، يقول فضل الشيخ ان في الظروف الحاليه الان من العمل والساعات التي نقضيها في الذهاب الى العمل والرجوع وغير ذلك فضل الشيخ من التزامات الحياه، ويقول أيضا فضل الشيخ أن يعني من الصعب مع هذه الظروف وهذه الالتزامات أن نحافظ على قراءة القرآن يوميا، فيقول نقضي في طريق إلى الذهاب إلى العمل والرجوع 4 ساعات تقريبا، فضل الشيخ يقول أنه يقضي، فإذا استغل هذا الوقت في سماعه للقرآن هل يعتبر بذلك غير هاجر للقرآن؟
نعم، الحمد لله. وبعد، أولا لابد نفهم شيئا عاما وهذا واضح الذي ذكره الأخ، الله عز وجل نبه عليه في القرآن الكريم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي يشتكي من قومه يوم القيامة مناديا ربه أن قومه أعرضوا عما جاء به من الكتاب أو القرآن، وهذا في نوع من يعني الألم، التألم، أو نوع من الحسرة أو الأسف أن الله أرسل رسولا وأرسل معه كتابا وقرآنا وبلغهم ليكون هداية لهم ومع ذلك هجروه ومعنى أعرضوا عنه. هذا الجواب الجزئي الأولى من الجواب. جزئي الأخرى أن هجر القرآن على أنواع، هجر القرآن أنواع، منها هجر قراءته وتدبره وتلاوته، ومنها هجر العمل به، أن لا يعمل به الناس فيتركون العمل به، فهم وإن قرأوه فهو مهجور. ومنها هجر الوقوف عند حدود الشرع التي وردت في القرآن، ما ورد فيه من حلال وما ورد فيه من حرام. فإذا ترك الناس ما ورد فيه من أحكام فهو نوع من الهجر. وكذلك من أنواع هجر القرآن هجر تحكيمه والتحاكم إليه في الشرع أو فيما ورد فيه من عقيدة أو من دين أو من أحكام. ومن النوع الهجر هجر تلاوته وتدبره. إذن هجر القرآن على أنواع ودرجات. أيضا حتى هجر القرآن بالتشافي به، طلب الشفاء به، سواء كان بالرقية أو بإزالة أمراض القلب، شبهات القلب وظلمات القلب، لأن القرآن نور، إذا دخل إلى القلب فيملأه نورا وخيرا. النوع الذي ذكر الأخ أحد أنواع الهجر وهو عدم تلاوته. سماعك له تؤجر عليه إن شاء الله تعالى بإذن الله، ولكن عدم تلاوتك هجر، ولا يغني السماع عن التلاوة. والوقت إن شاء الله يا أخي موجود، لأننا لا نتصور أن إنسانا طول الأسبوع خلال 24 ساعة هو مشغول، هذا غير متصور، لأن موجود الإجازة يوم الجمعة ويوم السبت، وكذلك بعد صلاة الفجر قبل النوم. المهم أن الإنسان يفتح هذا المصحف ويقرأ فيه ما استطاع. إذا يستطيع كل يوم جزء هذا جميل، يختم في شهر هذه رائع جدا، يقرأ أكثر يختم في 20 يوما هذا ممتاز، في أسبوع في 3 أيام ولا يختم في أقل من 3 أيام. وإذا لم يستطع كما ذكر الأخ فعلى الأقل يختم في 40 يوما أقل شيء، ولا يكثر أكثر من ذلك. ونحن نشكو من الوقت، نعم، ولكننا نجد أوقاتا للتلفزيون، نجد أوقاتا للخروج مع الأصدقاء، نجد أوقاتا للكلام والسمر، ثم نأتي عند القرآن ونقول الوقت ضيق. فهذا يعني الكلام شوية غير منطقي، لأن الوقت إن شاء الله موجود. وإذا الإنسان جعل من وقته لكتاب الله، سبحان الله، يجعل الله في وقته وفي عمره بركة، فيجد بركة في الوقت وبركة في العمر وبركة في الرزق وبركة في الفهم وبركة في الصحة. إذن هذا كله ببركة القرآن الكريم وفضل تلاوته. اجتهد وسجد وستجد إن شاء الله الوقت، لو بعد صلاة الفجر أو عند النوم تفتح المصحف تقرأ لك ولو صفحة، ما يمر يوم إلا وتفتح القرآن إن شاء الله لو صفحة، في أقل أحوالك وأنت متعب مرهق تقرأ صفحة واحدة. وإذا وجدت نشاطا فزد، إذا هبت رياحك فاغتنمها. فبذلك إن شاء الله يبارك لك في وقتك، ولا يغني السماع عن القراءة. السماع جيد تؤجر عليه، الله يحفظك به إن شاء الله، ولكن لابد من تلاوته حتى لا تكون ممن يشتكي منهم الرسول يوم القيامة، نسأل الله السلامة، والله تعالى أعلم.
فالشيخ العجاله يقول: هل المذي يجب فيه الغسل؟ وإذا يجب فيه الغسل وشخص صلى من دون غسل وهو على سفر؟
المذي لا يجب فيه الغسل، المذي يجب فيه شيئان. الأول غسل عضو الجماع أجلمكم الله مع الأنثيين، ثم الوضوء للصلاة، وبهذا يطهر. وإن أصاب شيئا من الثياب والجسد ينضح عليه أو يغسل وبذلك يطهر. أنت إن صليت تطهرت بالطريقة التي ذكرتها لك فصلاتك صحيحة، وإذا لم تفعل هذا رحت وصليت بوضوء بدون نية التطهر من المذي ولا غسلت عضو الجماع والأنثيين، فيجب عليك أن تعيد هذه الصلاة، لأن صليت على غير طهارة صحيحة. أما الغسل فلا يجب في المذي الغسل، إنما يكفي فيه الطريقة التي ذكرتها، وهي الطريقة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لما سأل عن المذي فقال إنما يكفي أن يغسل مذاكيره أجلكم الله أو عظم الجماع، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وبذلك إن شاء الله يرتفع الحدث وتصح الصلاة.
بارك الله فيكم يا الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد العلي ومن الإخراج عمر القاسمي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.